بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان الكلام في مسألة العقل في كلمات الوالد رحمه الله، فقال كما تقدم أن هناك ميدانين مختلفين، ميدان تكويني وميدان تشريعي، وما كان بالغا وواصلا بحكم التكوين لا يرتبط بما يكون بالغا وواصلا بحكم التشريع. فالتكوين له مجاله والتشريع له مجاله، وهناك حجة باطنية دلت عليها الروايات وهي العقل، وهناك حجة ظاهرية وهي الرسل. فما كان من شأن العقل يوكل إلى العقل، وما كان من شأن الرسل يوكل إلى الرسل. وإذا جاءت الرسل بما هو من شأن العقل كان إرشادا لما أدركه العقل، أو كما قالوا إرشادا لما حكم به العقل. فالمسائل التي هي من الوجدان البشري هي من شؤون الحجة الباطنية وهي العقل، لا يمكن أن ننتظر فيها حكما شرعيا. ولذا لو أن إنسانا لم تبلغه الدعوة يكون مسؤولا بحسب موازين العقل، يسأل يوم القيامة عن التوحيد، يسأل يوم القيامة عما يدركه العقل من حق وباطل، من نافع وضار، يسأل عن كل ما يكون من شؤون العقل ولو كان في الغابات. قد لا يسأل عن صلاة وصوم إن كان قاصرا، أما عن شؤون العقل بما هي شؤون العقل فيسأل عنها جميعا، والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام والأوصياء الشارحون لمطالب الأنبياء وكتب الأنبياء إنما جاءوا لدوام التشريع أو للتأكيد إذا أصيب العقل بغفلة يأتون إليه بالمنبه لحكم العقل. فإذا الوجدانيات كباب الحسن والقبح، الوالد يراها من وجدانيات فطرة البشر وليست حتى من الآراء المحمودة التي نحتاج إلى التأديبيات فيها لنحكم فيها. الناس إنما يختلفون في تشخيص المصادر، أما في العدل والظلم فليس هناك من اختلاف بين الأمم. في حسن الأشياء وقبحها ليس هناك من اختلاف إلا في المصادر. فيقول لا يمكن لإنسان أن يقول ويدعي على أن العقل ليس بمعتبر، والعقل أمره يرجع إلى التكوين وما رجع إلى التكوين. اكتفى الشارع فيه فيما بالأمر العقلي أي بالأمر التكويني الوجداني، وما اكتفى فيه الشارع بالعقل وبالتكوين لا نحتاج إلى شريعة في ذلك، وإنما الشرائع تكون منبهة وليست مؤسسة في المقام، لأنه أمر تكويني وليس للشارع مفصلية، غاية الأمر يكون منبها. أقرأ كلمة في الوالد. يقول ولذا نرى، ولذا ترى العقاب والثواب على نفس المتعلق في المدركات العقلية كالعقاب على الظلم والكذب الضارين وما شاكل هذه المتعلقات ما يتعلق بها الثواب والعقاب، لأنها من شؤون العقل ومن مدركات العقل، وكذلك في كثير من مواطن العقل هي شؤون تكوينية جعلها الله في وجدان البشرية، وما كان هكذا ليس محلا للنزاع لأنه أمر تكويني. فإذا الوالد يصرح على أن الكثير من الأمور كالحسن والقبح وما شاكلها أمور هي من شؤون الوجدان البشري تكوينا، وما كان هكذا لا يمكن أن نفترضه محل نزاع إخباري أو أصولي، لأنه ليس من شؤون الشريعة حتى يدخل بعنوان شرعي لنقول على أن هذه الأمور يدركها العقل أو لا يدركها، ويقول لا أظن أن هذه المسألة كانت مسألة محل مسألة يجري فيها النزاع، لأنه لا معنى للنزاع فيها. وهذا بخلاف الأمور التشريعية، فإنما يعاقب الشخص ويثاب على نفس نهيها وأمرها، تلك على واقعها التكويني، وهذه تحتاج إلى أمر ونهي، فما كان شأنا تشريعيا يحتاج إلى الأمر والنهي لترتب الثواب والعقاب، وما كان أمرا تكوينيا لا يحتاج إلى ذلك إلا تنبيها لغفلة قد تصيب الإنسان كمسائل الحسن والحب والكثير من المسائل التكوينية أخرى. وهذا بخلاف التشريعيات، فإنما يعاقب الشخص ويثاب على نفس نهيها وأمرها، فمن خالف الصلاة وترك أمرها فعلى المحرم واستحق العقاب، وليس ذلك العقاب منحصرا في تخلف المصلحة يكون فيما كان أمرا شرعيا، مع كوننا نعتقد أن الأوامر والنواهي الشرعية ترجع إلى المصالح والمفاسد، والله سبحانه وتعالى أراد بتشريعه في الحقيقة والواقع أن يصيب الناس تلك المصالح وأن يبتعدوا عن تلك المفاسد. لكن لا ننسى أمرا آخر، أن الطغيان على المولوية قد يكون يستحق عقابا عليه الإنسان، مصلحة ترجع إليه قائمة بالصلاة، ومفسدة ترجع إليه قائمة بشرب الخمر، لكن قد نقول أكثر من ذلك على أن المصالح والمفاسد وإن تيقناها لكن الإنسان قد يستحق ثوابا لمجرد الخضوع المولوي، وقد يستحق عقابا لمجرد الطغيان على مولاه. ولذا يقول فمن خالف الصلاة وترك أمرها فعلى المحرم واستحق العقاب، وليس ذلك العقاب منحصرا في تخلف المصلحة، وإنما هو من جهة أخرى أيضا، وهي مخالفة المولى والطغيان على شأن المولوية، وكذا في المفسدة. والحاصل أن الأشياء بعد كونها ذا مصالح ومفاسد، لكن نحن لسنا كالأشاعرة نعتقد بمصالح ومفاسد في البطان، لا ومفاسد في البطان، لكن ليس معنى أن الثواب والعقاب وبقية الأمور فقط وفقط لعدم ميلنا لتلك المصلحة أو لعملنا وارتكابنا للمفسدة. فالحاصل أن الأشياء بعد كونها ذا مصالح أو مفاسد، وأنه لا أمر ولا نهي إلا عنهما، لكن المصالح أو المفاسد قد تفى كمصلحة الصلاة والحج، وقد تكون معلومة بنفسها لدى العقل كمفسدة الظلم ومصلحة العدل، مما هو موضوع في فطرة وجبلة البشر. فإذا هناك من المصالح وهناك من المفاسد، ليست الصلاة المحتاجة إلى أمر، وليست بعض الأمور المحتاجة إلى نهي، هناك ما هو في جبلة وفطرة الإنسان وما كان في جبلة الإنسان يسفيه الرسول الباطني وما اختفى الشارع فيه بالرسول الباطني. كيف يمكن لعاقل أن يقول على أننا نحتاج في ذلك إلى أمر ونهي شرعي؟ هذه وجدانيات البشر وليست محل بحث، وإن حاول البحث أن يدخلها بحثا أصوليا إخباريا في المقام فهي أمور ترجع إلى تكوين الفطرة، وما كان راجعا إلى تكوين الفطرة لا رب له بميادين الرسل أي الأنبياء الذين جاءوا بأوامرهم ونواهيهم مبينين للمصالح والمفاسد. وتكون معلومة بنفسها لدى العقل كمفسدة الظلم ومصلحة العدل مما هو موضوع في فطرة وجبلة البشر، وأن العقل من لوازم وجوده الإدراك القطعي الجسر. مثل هذه يدركها العقل إدراكا قطعيا جزميا، ولا يمكن للإنسان أن يكون على أن ما قطع به العقل قطعا جزميا أن يكون حجة عليه أو لا يكون حجة عليه. يقينا ما كان مدركا بإدراك جزمي قطعي لا يحتاج إلى بيان على أن الإنسان يكون ملزما به، لأن الإنسان التزم بالتوحيد بعقله، التزم بالنبوة بعقله، التزم بكثير من الأمور قبل الشرع ووصل إلى الشرع بعقله. فكذلك هناك من الأمور غير العقائدية أيضا ما يتوصل إليها بعقله، وما توصل إليها بعقله وبفطرته لا يحتاج إلى شرع فيها ولو جاء الشرع كان منبها. وإن العقل من لوازم وجوده الإدراك القطعي الجزمي في بعض الموارد، وأنه قادر أن يطلع على جميع الجهات. الكثير من الأمور العقل بنفسه قادر أن يطلع على جميع الجهات، أي أن يطلع على المصلحة التامة فيها أو على المفسدة التامة فيها. وإذا جزم بالمصلحة التامة أو المفسدة التامة لا يحتاج وراء ذلك إلى أمر أبدا ومطلقا يشفيه عقله بتكوينه وبجبلته وفطرته. وأنه قادر أن يطلع على جميع جهات الشيء كالكذب الضار والصدق النافع والعدل والظلم. فكيف يمكن أن يقال أنه في مثل هذه الموارد لا إدراك للعقل؟ أصلا ليس من الممكن أن يتكلم متكلم بمثل هذه الأمور التي هي من جبلة وفطرة الإنسان بعقله أن يقول ها هنا لا إدراك أو ها هنا يجري نزاع أو لا يجري. ليست بشرعيات هذه، هذه وجدانيات، هذه فطريات بشرية. وكذا كيف يمكن أن يقال أنه يدرك إدراكا تاما في بعض الموارد ومع ذلك يجوز للشارع في مثل هذه الموارد أن يحكم على خلاف ما أدركه العقل؟ كيف يجوز للإنسان أن يقول على أن العقل في بعض موارد الحسن والقبح العقليين يدرك إدراكا تاما بنحو العلمية التامة، لكن الشارع يجوز له أن يتدخل ويقول أيها المدرك بنحو الإدراك التام والعلية التامة لمفسدة الظلم ولمصلحة العدل هذا ليس بمعتبر ما لم يرد دليل شرعي في ذلك. أولا يقول هذه ما جرى فيها نزاع أبدا ومطلقا، ولو فرضنا على أن العقل أدرك في موطن بنحو القطع واليقين كما هو مدرك كذلك، لا يجوز لإنسان أن يقول بعد هذا الإدراك بتماميته. أيجوز للشارع أن يردع عن ذلك أو لا يجوز؟ فمقال الشارع يردع فيما جعله فطرة. الشارع كيف ينازع الفطرة البشرية وجعل الإنسان مقصورا عليها؟ من المحال أن يأتي الشارع ويناقض جبلة وصنعا أمران متناقضان يجعله مفطورا على شيء مدركا لشيء بنحو الجزم والقطع واليقين. ثم يأتي ليضرب أركان خلقه تكوينا، هذا من المقالات التي لا يمكن أن تنسب إلى عاقل وليست من محل النزاع باعتقاد الوالد، وإن قلنا أن البعض حاول أن يدخل الكثير من الأمور التي جاءت في القرون المتأخرة لا ربط لها بالمباحة أبدا أن يدخلها، وقرأنا بعض الكلمات التي سمعتموها فيما مضى. وكذا كيف يمكن أن يقال أنه أي العقل يدرك إدراكا تاما في بعض المواطن، ومع ذلك يجوز للشارع في مثل هذه الموارد أن يحكم على خلاف ما أدركه العقل؟ فإنه لو جاز ذلك لكان، يقول الوالد، لو فرضنا ذلك، وهو فرض غير صحيح وما تكلم به متكلم من العلماء أبدا، لو جاز ذلك لكان تجويزا للظلم. إذا كانت الأمور التي هي الجبلية التي هي من شؤون التكوين الإنساني يأتي الشارع ويضرب هذا التشريع، أولا قلنا التشريع لا يضرب التكوين، هما مجالان مختلفان، لكن لو لجاز أن نقول أنه من الجائز أن يأتي الشارع ويسولوا على أن الأمر الكذائي أخصادر من نبي لا تحتلوا به، أو أن العدل لا تعتنوا به، أو كونوا مع الظالمين. وهل المجرة هذه أمور لا يمكن أن تعتبر محلا وافتراضا لنهي أو أمر شرعي بعد كونها من شؤون واقع التكوين؟ فإنه لو جاز ذلك، أي لو جاز تدخل الشارعي تشريعا في مواطن التكوين، لكان تجويزا للظلم والجور، وللزم إنكار العدل في الله سبحانه وتعالى. نحن ندرك عدلا في الله، فيجوز أن يأتي ويصول قائل من الأنبياء اعلموا على أن الله سبحانه وتعالى ما يريد تلك المواطن أو تلك الموارد التي هي من مصادر العدل، وللزم إنكار العدل في الله تعالى، إذ ليس إثبات العدل وأنه من صفاته تعالى بأزيد من كونه أمرا وجداني. لمن تزلى بالعدل؟ لأنه أمر يدركه الوجدان، تدركه الجبلة البشرية، فلا يمكن أن يكون المقطوع به بالجبلة البشرية مأمورا به أو منهيا عنه، وإذا جاء الأمر لا يكون أولويا وإنما يكون إرشاديا. وإنكار ذلك على أن الشارع قد يأتي ويردع عن الأمور التكوينية، وإنكار ذلك من لوازمه الالتزام بعين ما التزم به الأشعري من إنكار الحسن والقبح. ذاك ينكر أصل الحسن والقبح، وهذا يريد أن ينكر بكيفية ثانية. ما كان حسنا قد ينهى عنه الشارع، وما كان قبيحا قد يأمر به الشارع بعد كون العقلي جازما بالحسن في موطن أو جازما بالقبح في موطن آخر. النتيجة ذاك إنكار للأصل، وهذا إنكار بعد الثبوت يكون لعله أقبح من ذلك. وإنكار ذلك من لوازمه الالتزام بعين ما التزم به الأشعريون من إنكار الحسن والقبح. وأي عاقل يتمكن أن يتفوه ويقول إن الشيء بعد كونه مدركا إدراكا تاما بنحو العلية التامة يجوز للشارع ارتكاب خلافه؟ يقول هذه أصلا لا أتصورها صدرت من أحد، ولا يعقل أن تكون صادرة من أي عالم، فلو أننا نفترض إنسانا تكلم بذلك لكان مخطئا. وما نسب من النسب إلى البعض على أنهم يقولون كذا، النسب ليست بصحيحة لأنها لا يعقل أن تصدر من عالم. كما وأنه أن يعاقل يتمكن من القول بأن الشارع في الموارد التي أرتكب الأولى الموارد التي يجزم بها العقل جزما قطعيا وهي من جبلته وفطرته لا يمكن أن يتدخل الشارع على خلافها إذا كانت بنحو العلمة تامة إدراكا، كما وأنه يقول لو كان الإدراك بنحو المقتضي المحتمل في حقه فقدان شرط أو وجود مانع في مثل هذه البواطن لا يجوز لعاقل أن يقول يجب أو لا يجب، لأن هذه الأمور ما دامت ليست بنحو العلمية التامة فللشارع التدخل فيها، لأننا قد نرى ظاهرا لمقتضي ولم ننظر أو لم نشاهد فقدان شرطه أو وجود مانعه، الوجود علة أقوى مزاحمة تزيل هذه العلة. ولذا يقول كما وأنه أي عاقل يتمكن من القول بأن الشارع في الموارد التي تدرك بنحو المقتضي دون إحراز شرط أو مانع بأنه لا بد أن يحكم العقل أو الشارع باللزوم في مثل هذه المواطن لا يجوز لعاقل أن يقول ها هنا لإدراكنا للمقتضي إذا نجزم، ها هنا لا بد وأن يرد الحكم الشرعي، لا حكم شرعي ها هنا ولا حكم بكية عقلية لثبوت مجرد المقتضي. فمثل هذه لا ينبغي صدوره فمثل هذا لا ينبغي صدوره من أحد أبدا ومطلقا. وكيف يجيء الحكم من العقل بدون إخراج علته التامة والحال المعلوم تابع لعلته التامة، وإلا لكان من الجذب بالمعلول مع عدم علته التامة، فإذا كل مورد كان من المستقلات العقلية بأن كان العقل مدركا، ما معنى المستقل العقلي؟ بأن كان العقل مدركا لجميع الجهات كالعدل والظلم وكالكذب الضار والنميمة في قتل مؤمن وإيذاء الناس وظلمهم، فمثل ذلك لا يمكن القول بأن العقل لا يدركها بالجهة تقتضي خلاف ذلك. مثل هذه لا يمكن لعاقل أن يقول أن العقل لا يدرك، هذه مستقلات عقلية، هذه فطرة ووجدان بشري، فلا بد وأن نقول أن مثل هذه يقينا وبلا شك ولا ريب أنها أمور عقلية بحسب التكوين البشري، وما كان أمرا عقليا بحسب التكوين البشري لا يمكن لإنسان أن يأتي وينازع فيه ويفترضه محلا للخلاف. ولا يمكن أن يقال أن العقل لا يدركها وليس له حكم على طبقها، كل هذه الأمور ليست معقول، يقينا للعقل حكم على طبقها ويقينا للعقل إدراك كثير منها بنحو العلة تامة. ولا يمكن أن يقال أن العقل لا يدركها وليس له حكم على طبقها، فإنه لو تم ذلك لسد باب التكاليف، لو تم ذلك يعني شنو؟ يعني لو تم أن الشارع يأتي لينصف الأسس العقلية ولا يعتبر مواطن عقل المستقل لما بقي لدينا شيء، نحن بعقلنا عرفنا الكثير من الأمور، والله سبحانه وتعالى اعتبرنا مكلفين لما لدينا من الأمور العقلية، فمثل هذه الأمور جميعا ليست محلا للنزاع. فإنه لو تم ذلك أي لو تم القول بعدم اعتبار المستقلات العقلية أو بتدخل الشارع فيها وردعها لسد باب التكاليف وانقطعت أبواب الحجة من الله على خلقه. فإذا إن اعتبر مثل هذه الأمور بعض الأعلام من الأصوليين من باب الآراء المحمودة وما شاكلها قال الوالد هذه ليست آراء محمودة تحتاج إلى تأديبيات، هذه وجدانيات بشرية، هذه تكوينيات وجودية موجودة بحسب تكوين وخلق الإنسان، فكيف نطرحها لتكون تأديبيات ونحن نؤخذ بها يوم القيامة ويؤخذ بها حتى الإنسان في الغابة ويسأل عما كان عقليا؟ إن كان لا يسأل وكان قاصرا فلا يسأل عن الصلاة وأحكام الصلاة، أما مثل هذه فهي تكوينيات يسأل عنها البشر، فهي أمور في جبلة وفطرة البشر وليست حتى من الآراء المحمودة ولا شاف لهذه الأمور. فتسميتها بمثل هذه الأسماء وأنها تحتاج إلى التأديبيات تنزيل من مقام العقل الوجداني والفطري والبديهي وما شاكل هذه الأمور. ولم تكن له الحجة البالغة، ومن المعلوم أنه لا بد وأن يكون في مثل ذلك حكم الشارع المقدس على طبع حكم العقل. مثل هذه الواضحات الوجدانيات لا نتردد في تلازم حكم العقل والشرع فيها، لأنها هي الرسول الباطني، هي الوجدان البشري، فلا نحتاج إلى تردد أو إلى أن الشارع يحكم بها أو لا يحكم بها، حكم بها بخلقه للإنسان. ومن المعلوم أنه لا بد وأن يكون في مثل ذلك حكم الشارع المقدس على قدس حكم العقل، فالشارع أبلغ بها بتكوينه. الشارع أبلغ بكثير من الأمور واصلها بتشريعه، وهذه أبلغنا بها بإيجادنا، جعلها من جملة واقع تكويننا، فهذه أسبق مرتبة مما نتوصل إليه بواسطة الرسول الظاهري، لأنها من شؤون الرسول الباطني الذي هو جبلة وفطرة الإنسان. فالشارع أبلغ بها بتكوينه، ثم أيد تكوينه بتشريعه فيها، ثم أيد تكوينه بتشريعه فيها. فإذا جاء الشارع ليأمر بالعدل أو لينهى عن الظلم إنما هو إرشاد لما حكم به العقل. هذه كما أن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن جاءت أوامر فيها تكون إرشادية، ما هو من جبلة البشر يكون أمر الشارع فيه ونهيه فيه بعد كونه تكوينيا، لا تناله الشريعة إلا إرشادا، لا نحتاج إلى بعد ذلك إلى بيان إلا تأييدا. فكيف تجعل مثل هذه الأمور محلا للنزاع وهيا من الرسول الباطني قبل الرسول الظاهري كالرسول؟ وهكذا في كل مورد حكم الشارع المقدس كوجوب الصلاة بعد كون المسلمين والمؤمن يعلم أنه مولى الحكيم لا يخطي ولا ينسى، وبعد هذا العلم بكونه لا يسول إلا عن مصلحة ولا ينهى إلا عن مفسدة، فهنا يحلف العقل جزما وقطعا أن حكمه لا بد وأن يكون عن حكمة. مثل هذه كل ما يردنا على لسان التشريع، وكنا محتاجين إلى التشريع بعد أن نجزم بأنها أوامر إلهية، لا نتردد في وجود امتثالها ونرتب آثارا. فنقول المولى الذي لا يتكلم إلا عن حكمة، ولا يتكلم عن غفلة ولا نسيان، ولا يغفل عن شيء ولا يجهل شيئا، لا بد وأن تكون أوامره بحكم العقل مشتملة على المصالح، ونواهيه على المفاسد مبينة للمفاسد، ولا ينهى إلا لمفسدة. هذه كلها أحكام عقلية لا يتردد فيها الإنسان. التشريعيات له أحكامه التي ترجع إلى الله، وأنه لا يأمر إلا لمصلحة ومفسدة، وفي غيرها بوجدانها البشري تكفيها الفطرة البشري. فهنا يعرف العقل جزما وقطعا أن حكمه لا بد وأن يكون أي الحكم الإلهي عن حكمة، كما هو الحال في كثير من الموارد التعبدية التي قد لا نتوصل إلى معرفة ملاكاتها. الأمور التعبدية شنو جملة؟ يجب علينا أن نتعبد بها ولو كنا لا نعرف مدى مصلحتها أو عرفنا ثمرة من ثمراتها، لكن لا يكون دليلا على أن هذه الثمرة هي الكل والكل في الكل لتشريع ذلك الحكم التعبدي. أمرنا الشارع بالصيام فلعلنا عن طريق الطب نتوصل إلى بعض المصالح وبعض الثمرات، لكن أيجوز لنا أن نقول العلة هي هذه وهي المصالح البدنية؟ لا، صوموا تصحوا بدنا، صوموا تصحوا نفسان، صوموا تصحوا عقلان، صوموا تصحوا. من قيدها بصوموا تصحوا بدنا؟ هذا القيد من أين جئنا به؟ كما هو الحال في كثير من الموارد التعبدية وفي مثل التعبديات، لن يتفوه أحد بل وفي مثل التعبديات لم يتفوه أحد بأنه يعلم العقل المصالح والمفاسد فيها. ما تكلم أحد على أنه يعرف المصالح والمفاسد فيها، لكن يجب عليه بحكم العقل لأنها أوامر شرعية أن يتعبد فيها وأن يجزم أنها لما كانت صادرة عن حكيم فهي تمتلك واقعياتها من مناقص الحكم من المصالح والمفاسد، بأنه يعلم العقل المصالح والمفاسد كالصلاة والحج وغيرها. ما ادعى أحد أنه يعلم هذه حتى ولو كان يدرك أن فيها مصلحة وفيها مفسدة في أوامرها، لكن ليس معنى على أنه يحيط بها علما، بل هاهنا لا بد من التسليم المطلق بعد معرفة الحق تعالى ورسله والأوصياء. ولذا صرح الأعلام بأنها أمور توقيفية تحتاج إلى إبلاغ من قبل الشارع، ولا يجوز لأحد أن يتدخل في مثل هذه المواطن. وعند الشك لا يجوز الالتزام بجعل جزء عبادي أو شرط داخل في العبادة. لا يجوز للإنسان أن يشرع من نفسه ويكسر شرطا أو يحذف جزءا من عبادته. أمور تعبدية عليه أن يصغى لأوامرها ونواهيها ويلتزم بموازينها، فلا يدخل ولا يجوز لعاقل أن يدخل شرطا في صلاة أو يحذف جزءا من صلاة. ويصرحون بأن الجاعل مبدع مشرع، ويصرحون بأن الجاعل لشرط أو جزء أو الحادث لشرط أو جزء في العبادات، شو سببهم؟ بأنه مبدع مشرع في مقابل الله ورسوله. ولذا من والعياذ بالله جاء ليدخل ما ليس في الشريعة في الشريعة أو ليخرج ما ليس من الشريعة في الشريعة، ما في الشريعة يسأل يخرجه عن الشريعة، يكون مبتدعا، يكون مبدعا، يكون ضالا مضلا. فإذا لا يدعي أحد في مثل هذه الأمور الإدراك العقلي، فإذا العقل له مجالات. في بعض المواطن ليس للعقل أن يتصرف وأن يتدخل كما في الأمور العبادية. في كثير من الأمور العقل بفطرته ووجدانه يتوصل، ولا يجوز لإنسان أن يقول نحن لا نقبل إلا ما جاء على لسان التشريع، لأن هذا جاء على لسان التكوين، وما كان على لسان التكوين شفى فيه التكوين. فإذا لا يدعي أحد في مثل هذه الأمور الإدراك العقلي، وإن أمكن أن يدرك العقل بعض المحسنات والثمرات كالاطلاع على بعض فوائد الصوم مثلا، لكن لا يجوز لأحد أن يقول له إنما وجب الصوم لكذا علة، أو إنما كانت صلاة الصبح بركعتين لكذا علة، ولا شاكل هذه الأمور. فهنا تجب متابعة العقل للشرع مطلقا، فهناك مواطن يجب على العقل أن يتبع الشرع بكل ما يقول بلا أي زيادة ولا نقيصة، وهناك شرع ورد إنما جاء إرشادا لما حكم به العقل، لأن العقل هو الرسول باطني، فإنه لا يعقل أن يطلع العقل على تلك المصالح الخفية في العبادات التي ربما تخفى حتى على بعض الرسل. وقد قلنا إن الخطاب قد يكون إرشاديا كما في أطيع الله وأطيع الرسول، وهكذا بالنسبة إلى كثير من أبواب المعاملات من كونها صحيحة أو فاسدة، قد تكون مدركات بحسب العقل، يدركها العقل على أن هكذا عمل في المعاملات يكون مستوجبا لفساد أو مستوجبا لكذا أو بطلان وما شاكل هذه الأمور. فإذا العقل له مجاله في باب المعاملات، العقل له مجاله لعله في كثير من المواطن الأخرى، العقل لا مجال له أن يتدخل في المسائل العبادية التوقيفية. فإذا ليس العقل بإطلاق الكلمة يتدخل في كل شيء، وليس العقل محجوبا ومحجورا عليه في كل موطن من المواطن، هناك له ما هو من شأنه وهناك ليس له أن يتدخل فيه. ولا ننسى أن الكلام للورد، وهكذا لو دار الأمر بين محذورين كالوجوب والحرمة فإن العقل يحكم حكم التخييريان في مثل هذه المسائل. العقل إذا وجد نفسه بين وجود وحرمة لشيء ماذا يصنع؟ يكون تخيير. كالوجوب والحرمة فإن العقل يحكم التخيير في المسألة الفقهية، وهكذا فيما لو دار الأمر بين إنقاذ غريقين لم يكن لأحدهما مرجح عند التزاحم، فإنه ليس الحاكم في مثل ذلك التخيير إلا العقل، هو لا يتمكن إلا من إنقاذ واحد. ماذا يصح؟ والمفروض هما متساويان من حيث الحكم والوجود، ليس هناك أحدهما أولى من غيره ككون لأحدهما نبيا ترجع إليه مصلحة الأمة. هنا هو يتمكن أن يدافع عن أحد شخصين في المعركة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن بلال الحبشي. عن أيهما يجب عليه أن يدافع؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كان بلال مؤمنا ومسلما مثلا. هذه أحكام عقلية، ولا يجوز لإنسان أن يقول على أن العقل ليس من شأنه أن يتدخل، هذه وجدانيات وفطريات بشرية. وهكذا في جميع موارد الترجيح في باب التزاحم، في باب التزاحم المراد من التزاحم فيما إذا كان كل من الطرفين واجبا للملاك، واجبا للملاك في باب التزاحم له حكمه كما تعملون في باب التزاحم، وأن التعارض فهو كثير. واضح المثل؟ وهكذا في جميع موارد الترجيح في باب التزاحم، إن وجد المرجح أخذت بالراجح، وإذا فقد المرجح وكان الملاك متساويا في الطرفين فلوجود الملاك في الطرفين تجري قواعد باب التزاحم. مثل ما التزاحم؟ هو مأمور بالصلاة وهو مأمور بإزالة النجاسة عن المسجد، الأمر بالشيء ما يستغل نهي عن ضده، ما هو الحكم؟ وكلنا نقول إن كانت الصلاة موسعة فيكون الرجحان لإزالة النجاسة عن المسجد، وإن كان الصلاة مضيقة وتفوت يصلي ثم يزيل النجاسة. وهكذا ننظر إلى مسألة الأهم والمهم في باب التزاحم، وإلا فإن كان متساويين نعمل ماذا لوجود ملاكين في المقام. فإن الترجيح في باب التزاحم لم يكن إلا عقليا، فكيف نقول أن العقل لا دخل له في الشرع؟ هذه كلها شرعيات، هذه كلها شرعيات، وكيف يمكن لعاقل أن يقول أن العقل مطلقا لا يتدخل في مسألة شرعية وإنما يتدخل فقط في الأصول العقائد؟ فإن الترجيح في باب التزاحم لم يكن إلا عقليا، فالحاكم في باب التزاحم العقل، والحال أن الحاكم في باب التعارض كخبرين متعارضين لا ندري أيهما هو الصحيح بعد عرضهما على كل المرجحات. إذن فتخير مجلنا، إذن فتخير أرجو سوجه. باب التعارض يقيما الملاك في أحدهما والثاني فاقد بالملاك، نحن لا ندري. فالمشكلة أين كاملة؟ في عدم درايتنا، في عدم علمنا. يقيما ليس من المعقول أن يكون هذا الشيء المعين محكوم بحكمين بعد معرفتنا بأن الشريعة لا تحكم على الشيء بحكمين متخالفين مثلا. فباب التعارض خبران متعارضان وجدناهما بسند وبدلالة متكافئة بعد العرض على كل شيء. ماذا نصنع؟ نتخير، لأننا نلزم أن المناك في أحدهما ونحن لا نعلم به. فالتخير الشرعي فهنا، فإذا ورد عن الشرع المقدس إذن فتخير. أما إذا كان الملاك موجودا في كل منهما، الصلاة فيها ملاكها وإزالة النجاسة عن المسجد فيه ملاكه فهو تزاحم. فالتزاحم يرجع إلى وجود ملاكين متزاحمين، والتعارض يرجع إلى أن الحقيقة في أي الطرفين، لأن أحدهما لا حقيقة لا أحد الخبرين يقينا ليس بصحيح، لكن أنا فقدت المرجحة السندية وفقدت المرجحة الدلالية في المقام بعد العرض على كل المرجحات. هذه أمور عقلية، باب التزاحم عقلنا معروفة، باب التزاحم عقل مستحيل بعقولنا. أما باب التعارض فنحتاج إلى من؟ إلى مرشدات شرعية. وهكذا في الأمر بالأخذ في باب الإمارات، إذا قلنا بالطريقية وقلنا بأنه صرف الإرشاد إلى الأخذ بالحكم الواقعي، هل الطرق والإمارات هي صرف تعبد أو هي أحكام عقلية في المقام؟ إذا فقدنا القطع واليقين بالحكم الشرعي، أين نذهب بحسب السيرة العقلائية العامة إلى أخبار الثقة وكلمة؟ فهل الشارع المقدس أرشدنا إلى سيرة عقلائية بتحديدات معينة؟ السيرة العقلائية قائمة في العالم جميعا على الأخذ بأخبار الثقة، لكن الثقة الشرعية تختلف عن الثقة أو الموثوق به الشرعي يختلف عن الموثوق به عند اليهود والنصارى. أولئك يرونهم ثقة ولو كان شاربا للخمر. الشارع جاء فحدده بحدود فجعل الثقة بموازين معينة شرعية، فيكون إرشادا إلى سيرة عقلائية، وإن كان البعض ذهب على أن المسألة شرعية مطلقا في باب الإمارة. وهكذا لو قلنا بأن الإمارات من باب السببية، مسألة السببية في الإمارات إخوان تعلمون على أنها السببية أصلا لم يكن بها أبناء الشيعة مطلقا علماء الشيعة، وإنما هي من كلمات أبناء العامة، لكن هناك السببية السلوكية قال بها الشيخ الأنصاري، سببية سلوكية. لأن السببية بما هي سببية ليس بصحيح، لأن الإمارة قد تخطئ وقد تصيب، فكيف تكون سببية واقعية؟ لكن في الرسائل للشيخ الأنصاري كلام بالسببية السلوكية. ما المراد من السببية السلوكية؟ أي أن السير والسلوك على طبق الإمارة التي عبدنا بها الشارع المقدس يجعل فيها في هذا السير والسلوك مصلحة، لا مصلحة الواقع، لا أن هناك سببية تخالف الواقع وفي مقابل الواقع حتى يقول القائل لكل مجتهد رأيه، وهناك على طبق كل رأي مجتهد حكم يشرع في مقابل أحكام الواقع التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المنهجية ما قال بها من علماء الشيعة في أحد أبدا، لكن قال بالسببية السلوكية. الواقع على حاله عندما فقدنا الجري على طبق الإمارة خضوعا وتعبدا لأوامر الله وأوليائه الذين أمرونا بالأخذ بالإمارات. هذا الخضوع في مقابل أوامر الله ورسوله ولو كانت هذا الخبر لم يكن واقعيا، هذا الخضوع له مصلحة قد تسد مسد مصلحة واقعية كما قال الشيخ العنصاري في الرسائل. وهكذا لو قلنا بأن الإمارات من باب السببية وتزاحم الملاكات فإنها تدخل في مسألة التزاحم، فإن تساوي الملاكات كان التخير، وإن وجد الأرجح أخذ بالأرجح، وهذه كلها أمور للعقل مدخلية فيها. وهكذا لو قلنا بأخبار الاحتياط لأنها ليست من باب جعل حكم الاحتياطي بل هي إرشاد لحكم المحرمات الواقعية. الأدلة الدالة على الاحتياط هل هي إرشاد لحكم الواقع أو هي أحكام مستقلة؟ هذه أمور ترجع إلى فهمها العقلي وما يفهم الفقيه من أدلة